السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم.
صلى وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، وهي من سنته عليه الصلاة والسلام، وهي ملحقة بالسنة، فلا بد من الاطلاع على صفاته وعلى شمائله وأخلاقه وجميع ما يتعلق به، لأنه هو القدوة، هو الأسوة. وحياته عليه الصلاة والسلام هي الترجمة العملية للدين بجميع فروعه. يقول: باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في صفاته الخلقية. قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول. يلاحظ على كثير من طلاب العلم الاهتمام بالسنة، والاهتمام بالأحكام، والاهتمام بالعقائد، لكن يلاحظ التقصير الشديد في السيرة النبوية وشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام وخصائصه. يلاحظ هذا الأمر، مع أنها موجودة في كتب السنة، يعني ألفت على سبيل الاستقلال، وألف فيها تبعا لأبواب الدين في الجوامع التي تجمع أكثر أبواب الدين، فتجد هذه الأمور المتعلقة به عليه الصلاة والسلام من سيرته وشمائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته كلها ألف فيها الشيء الكثير. قد يقول قائل: أننا لا نرى في دروس شيوخنا دروس خاصة بالشمائل ولا بالسيرة، ولا التقصير موجود، لكن هذه الأبواب تدرس ضمن الجوامع الكبيرة. صحيح البخاري فيه أبواب مفردة لهذا الشأن، الترمذي صنف الشمائل النبوية، وغيرهم كتبوا. لكن الذي يجعل بعض العلماء وبعض طلاب العلم لا يفردون هذه الأبواب بدروس خاصة أو بعناية خاصة، هو ما يوجد في كثير من الكتب التي ألفت في هذا الباب من الشمائل والخصائص وغيرها من الغلو. يعني كثير مما كتب في هذا الباب فيه شيء من الغلو والإطراء الذي جاء ذمه على لسانه عليه الصلاة والسلام، فيكتفون بما كتب في الجوامع كالبخاري والترمذي وغيرهما، كتب الجامعة التي تجمع أكثر أبواب الدين، فيكتفون بهذا ويكتفون بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ويتركون الكلام الذي فيه شيء من الإطراء والغلو، لا سيما إذا كان عمدته غير صحيح. وإلا فمثل كتاب الشفاء للقاضي عياض بالتعريف في حقوق المصطفى بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كتاب يكاد أن يكون كالورد في كثير من أقطار المسلمين. وإذا قيل إنه يقرأ قريبا من قراءة القرآن أو قد يكون أكثر مما يقرأ القرآن في بعض النواحي ما بعد، وطباعته كطباعة المصحف، رأينا طبعات كثيرة للشفاء مثل ما يطبع المصحف بالخط باليد، ويخطه الذي يخط المصحف، وبين كل جملتين أو حديثين دائرة، وقد يكون فيها رقم تشبيها له بالمصحف من كل وجه. فضلا عن كتاب دلائل الخيرات وغيره، كلها تكتب بهذه العناية، وكل هذا كله من الغلو. وفي جروح الشفاء كلام لا يقبله معتدل في نظره إلى أبواب الدين أبدا. جاء النهي الصريح عن الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو، غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، ويرمون المعتدل بالجفاء. مع الأسف الشديد أنهم يرمون من اعتدل في هذا الباب ونفى هذا الإطراء وأنكر هذا الإطراء تبعا لتوجيهه عليه الصلاة والسلام يرمى بالجفاء. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها من واجبات الدين، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء، من والده وولده والناس أجمعين، وحتى يكون أحب إليه من نفسه. لكن محبته لا تعني المبالغة في والإفراط والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم حتى وجد من بعضهم صرف محض حق الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز بحال، هذا الشرك. وهناك القصائد والمدائح النبوية وكتب فيها المجلدات، وبعض الشعراء خصص نفسه لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من أشعاره لا يخلو من هذا الإطراء وهذا الغلو. وصار الناس يتلقفون هذه القصائد ويرددونها وهي ديدنهم صباح مساء، وعاقهم مثل هذا عن التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. فليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام بترديد هذه الأناشيد ولا تلك الجمل التي بالغوا فيها وأطروا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما محبته تتمثل في اتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ليس بالطويل البائن عن المفرط في الطول، الزيادة في الطول، وإن كان العرب يتمدحون بالطول وأن أعزاء الرجال طيالها على ما قالوا، لكن مع ذلك فرق بين طول مقبول بين الناس وبين طول مفرط. وحتى قال ابن حجر في الفتح ما قال بالنسبة لمن طوله مفرط، طول هذا يعني قال إنه مظنة للسفه، يقول لبعد القلب من الدماغ، هذا كلام ابن حجر. لكن لا يعني هذا أن القصار يمدحون بقصارهم، لا، التوسط هي صفته عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن يعني المفرط في الطول ولا بالقصير، إنما هو ربعة من الرجال بين الطويل والقصير. وليس بالأبيض الأمهق الذي يشبه من ابتلي بالبرص مثلا، وليس طوله بياضه مثل بياض الجص بحيث يقذر، لا، بياضه أيضا فيه شيء من الأدمة وفيه شيء من الحمرة. وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني الأسمر شديد السمرة، إنما هو أزهر عليه الصلاة والسلام، أبيض مشرب بحمرة. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، ولا بالجعد القطط يعني شعره ليس بالجعد المتجعد كشعور الزنج، ولا بالسبط الذي فيه نعومة زائدة، بل شعره متوسط عليه الصلاة والسلام. بعثه الله على رأس 40، على رأس 40 سنة، لما كمل 40 وهي تمام الأشد بعثه الله، اكتمل العقل إنما يكون في 40. فأقام بمكة 10 سنين، 10 سنين المعروف أنه أقام بها 13 سنة، بعثته إلى هجرته 13 سنة، لكن الكسر يحذفونه في حسابهم، ومنهم أن يقول أن 10 بعد استئناف الوحي، انقطع الوحي مدة ثم بعد ذلك استؤنف بقوة وأمر بالتبليغ والصدع، من هنا عدت بعثته على مثل هذا الحديث، مع أنه بعث قبل ذلك 3 سنين فتكون العدة 13 سنة. وبالمدينة 10 سنين، نعم بالمدينة 10 سنين، أقام بالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة، هكذا جاء في الحديث الصحيح متفق عليه 60 سنة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح 63 سنة، وهذا هو الواقع بدقة، 63 سنة، إذا أضفنا 13 والعشر إلى 40 صارت 63 سنة. فقوله 60 سنة إنما هو على عدم اعتبار الكسر، يعني مع حذف الكسر. كثيرا ما يقتصرون على العقود ويحذفون الكسر أو يجبرونه كما في الرواية الأخرى 65 سنة، فعد سنة الدخول، سنة مثلا الولادة وسنة الوفاة، صار 65 سنة. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، 20 شعرة بيضاء، لم يشب عليه الصلاة والسلام إلا الشيء اليسير الذي يصح نفيه ويصح إثباته. فمثلا أنس يقول ما شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذه 20 شعرة لا يمكن أن ترى إلا بالتحديد وبالقرب من لحيته عليه الصلاة والسلام، والذي يثبت يقول إنه فيه شعرات حمراء تغيرت، وبعضهم يقول إن هذا من كثرة استعمال الطيب لا سيما الحار منه يغير لون الشعر. وعلى كل حال فيه هذه العدة من الشعر، أو تزيد قليلا كما في بعض الروايات أو تنقص، على كل حال كل هذا على سبيل التقريب، فيه شيب يسير. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة، كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال.
صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف؟ إذ الفائدة منها صوركم وأبدانكم. نعم. لماذا اعتنى العلماء بالصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والخلقة ليست محل للذم ولا للمدح. يقول أهل العلم أن معرفة الصفات لا سيما الصفات التي تمدح عند الناس، الناس بميلهم وطبيعتهم وغريزتهم يميلون على إلى الأشكال الجميلة المحببة. فإذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة وعلى هذا الوصف بالصفات الجميلة التي هي بالنسبة لبني آدم أجمل الصفات، فالنفوس تميل إلى هذه الصفة. وأيضا نقل جميع ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على اهتمام الصحابة وعناية بذلك، فلا يفوتون شيئا. وليس معنى هذا أننا نمدح الأبيض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض ونمنح هذا، لا هذا ليس محلا للمدح ولا للذم، لكن هم قالوا أن الصفات الجميلة، الرجل المشتمل على صفات جميلة، نعم، وبعضهم أيضا يطرد ذلك فيقول أن هذه الصفات الظاهرة دليل على حسن الصفات الباطنة، لكن نجد العكس أحيانا، نجد العكس أحيانا. على كل حال هذا دليل على عناية الصحابة واهتمامهم بجميع ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يظن بهم أنهم نقلوا أشياء لا دخل لها في التشريع ثم بعد ذلك يفرطون في نقل ما هو محل للتشريع. نعم، هما ذكرنا هذا، حيث لا يمكن أن يقال أنهم فرطوا في شيء مما يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام ويهتمون بأشياء ليست محلا للاقتداء. ما في شك، حتى قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة من الكمال البشري الخلقي لا شك أنه يقربه إلى القلوب عند كثير من الناس، هذا أمر فطري. الخلقية والخلقية ذكروا هذا من السنة باعتبار نسبتها وإضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. جمعهما في مثل هذا الباب وهذا الحديث إنما اجتماعهما في وصف المسيح، كل منهما يقال له المسيح، المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال، هذا مسيح هداية وهذا مسيح غواية، وهذا ممسوح أو يمسح الأرض بطوافه ولا كذلك. ولأن هذا أيضا عيسى عليه السلام ممسوح القدم لا أخمص له، وذاك ممسوح العين. على كل حال الاشتراك في اللفظ والذي يجمعهما في مثل هذه الترجمة ومجيئهما في هذا الحديث أيضا للدلالة على أن كل منهما يوصف بالمسيح، وأن الاتفاق في هذا الوصف لا يعني الاتفاق في المدح والذم، إنما صفة المسيح بالنسبة لعيسى عليه السلام صفة مدح، وصفة المسيح بالنسبة للدجال صفة ذم. تشوفنا العاشر من فتح الباري. يقول: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة، في المنام رأى نفسه عند الكعبة، ورؤيا الأنبياء وحي، فرأيت رجلا. نعم، 68 هذا. يقول: فرأيت رجلا آدم، يعني في شيء من السمرة، كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، يعني من السمران الذي ليس بياضهم ناصعا، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم. اللمة هي الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين، فإن جاوز ذلك سمي جمة. كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فيتقطر ماء. رجل يعني سرحها بالمشط، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. المعروف أن عيسى عليه السلام قبض وهو صغير، ليس بكبير يحتاج إلى مثل هذا. يقول: متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. لعله كان في تلك الرؤيا في حكم المشتكي يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. ورؤيا الأنبياء حق، يعني هذه صفته. فإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى، كأنها يعني عينه عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. يقال للشيء طاف إذا برز، فإذا طفى على الماء يعني برز فوقه، كأن هذه بارزة ناتئة. فقيل لي هذا المسيح الدجال. كون عيسى عليه السلام يطوف بالبيت هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال ثم إذا أنا برجل والرسول عليه السلام عند الكعبة جعد قطط أعور العين كأنها عنبة طافية، فسألتم من هذا؟ قيل هذا المسيح الدجال. والمعروف أن المسيح الدجال ممنوع من دخول الكعبة، من دخول مكة. فهل يقال إن المنع إذا خرج في آخر الزمان وقبل ذلك لا يمنع لهذا الحديث، أو أنه ممنوع مطلقا؟ نعم، شو يعني بعد خروجه في آخر الزمان وقبل ذلك لا يمنع؟ المقصود ثم إذا أنا برجل قطط، يعني عند الكعبة. أو نقول إن هذه رؤيا لا يلزم أن تكون حقيقة، فقد يرى الإنسان في المكان الفلاني وبدنه في أقصى الدنيا. الآن الإشكال إذا قلنا أن رؤيا الأنبياء حق، وهذه أمور واقعة لا محالة عند الكعبة، هل من لازم كون رؤيا الأنبياء حق أن تكون الأبدان في هذا المكان الذي رؤيت فيه؟ من الظاهر. لو أنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بالرياض مثلا والشيطان لا يترأى به، هل نقول أن جسده نقل للرياض؟ هو رؤيته حق، الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام،
لكن هو رؤياه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة في سائر الأمور، فلذلك لعله المنع منه بعد خروجه كما يقول لا قبل خروجه.
يقول: وغلط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل من مدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة، ولو سلم أنه رأى في زمانه عليه الصلاة والسلام بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. وقد استدل على ابن صياد أنه ليس بالدجال لكونه سكن المدينة، ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على أنه هو المسيح الدجال على ما سيأتي. على كل حال ابن الصياد جاء ما يدل على أنه أسلم بعد ذلك. فيقول: غالطا من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة. يعني يبقى أن الرؤيا حق في الممكن دون غير الممكن. الممكن هذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا معارض لها بل لها ما يؤيدها. وغير الممكن هو ما يدل على خلافه من حديث أنه لا يدخل مكة والمدينة. ثم قال: ولو سلم أنه رأى في زمانه بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. كيف؟ يعني فيما لا معارضة فيه من نصوص أخرى، الأوصاف مطابقة لما جاء في النصوص الأخرى. وكونه عند الكعبة، نعم، كونه عند الكعبة مخالف لنص آخر. وإذا حمل عن النص الآخر على أنه بعد ما يخرج في آخر الزمان انتفى كل شيء. الحديث كله عند الكعبة. ثم إذا أنا برجل جعد قطط، السياق واحد. السياق واحد، السياق واحد، وهذا ممكن. لا، لو سلم أنه رآه حقيقة في هذا المكان، هو أولا لا يرى أنه رآه حقيقة. شوف يقول: وغالطا من استدل بهذا عن أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام مكة أنه دخلها حقيقة. يعني مثل ما ترى رؤيا حق وتؤول لك على وجهها أنك رأيت فلان بالمكان الفلاني وما في المكان الفلاني، لكن عوارض هذه الرؤية كلها حق دون جسده، بخلاف عيسى عليه السلام رآه يطوف بالبيت. كيف؟ يعني أنه موجود الآن أو يخلق فيما بعد؟ حديث الجساسة أنه موجود، حديث الجساسة صحيح، ما في إشكال. نعم، هو اللي يظهر، هذا أظهر شيء، أنه إذا خرج في آخر الزمان لا يدخل مكة والمدينة، ولكل وقت حكمه، لكل وقت حكمه. كانت أيضا مكة والمدينة محل للكفار ثم منعوا منها شرعا. سم باعتبار أن هذا نبي وهذا نبي، جامع النبوة. نعم.
باب ما جاء في السنة في الفطرة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيبق فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه.
نعم. أراني الليلة عند الكعبة، هو بالمدينة هي. طيب، إيه، هذا الاحتمال الظاهر من المسألة. قال رحمه الله: باب ما جاء في السنة في الفطرة. حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: خمس من الفطرة، وجاء أكثر من ذلك، عشر من الفطرة: تقليم الأظفار، يعني قصها فيما يزيد على محاذاة الأصبع اللحم، تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. هذه من الفطرة، من سنن الفطرة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. وتكملة العشر تقدمت. خمس من الفطرة: تقليب الأظفار بحيث لا تترك فتطول طولا يجتمع فيه الأوساخ والأقدار، ونجد بعض الشباب ممن يقلد الكفار يطيل الأظافر، ونجد أيضا من لا يهتم بتطبيق السنة كذلك. فعلى المسلم أن يهتم من هذه الخصال التي دلت عليها النصوص الصحيحة. كلام واحد، كل الأظفار جنس، جمع ظفر جنس. وقص الشارب، وجاء أيضا في النساء حلقه، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحلق مثله، قصه بحيث لا يكثر فيفحش ويقدر به. ونتف الإبط، الإبط جاء فيه النتف، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع ولا يطيق هذا النتف فيقوم مقامه الاستحداد، يعني أخذه بالموسى ونحوه. وحلق العانة، وحلق العانة ما ينبت حول القبل من الشعر الخشن، والاختتان وهو قطع القلفة التي في رأس ذكر الرجل أو فرج الأنثى يشبهونه بعرف الديك. والاختتان بالنسبة للرجال واجب، لأنه لا يتم الطهارة إلا به، لا تتم إلا به، فهو واجب. وأما بالنسبة للنساء فهو لا شك أنه أفضل ومكرمة وسنة عند عامة أهل العلم، إلا أن الوجوب فيه خلاف. قال: وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، نعم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الشعر فقال: لا يترك أكثر من 40 يوما، لا يترك أكثر من 40 يوما. معنى الناس يتفاوتون، نمو الشعر عند زيد ليس كنموه عند عمرو مثلا، فالمسألة مسألة حاجة، ولا يجوز أن يتجاوز بذلك 40. إيه، لكن الناس يتفاوتون، بعض الناس لو ترك 10 أيام صار قبيح، وبعض الناس يتجاوز 40 وهو ماثل، والله الأصل أنه يأثم. إيه؟ ها؟ لا، قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى ولا يجزه، بمعنى أنه لا يحلقه، مع أنه جاء في رواية عند النسائي وغيرها أنه الحلق. نعم، 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 لا يزيد على 40 مهما كان وضعه.
لا، أنا أقصد بعد 40 ما
ربما بعد، ذكرت أنا هذا أن الناس يتفاوتون، لكن الحد الأقصى للجميع على 40،
يعني بعد 40 وإن لم تطل.
نعم، الحد الأقصى للجميع على 40، طالت أو لم تطل. قال: وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، أول الناس ضيف الضيف، يعني قرى الضيف وأدى ما يجب تجاه الضيف. والحكم في قرى الضيف وضيافة الضيف لا شك أنه يتفاوت، فأحيانا يجب، وجاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والواجب في قرى الضيف إذا كان في بلد لا يجد فيه الطعام إلا في بيوت الناس، وإلا لو وجد في المطاعم وفي الفنادق وفي غيرها لا شك أن مثل هذا الوجوب لا يتجه. لكن إذا ضاقت به الأرض ولم يجد من يطعمه فطرق باب أحد من المسلمين وجب عليه أن يضيفه. وأول الناس اختتن عليه السلام وعمره 80 بالقدوم، وهل هو الآلة أو مكان محل خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال هو أول من اختتن، وأول الناس قص الشارب، هذه الأوليات المذكورة لإبراهيم عليه السلام، أول الناس اختتن وأول الناس قص. هل يتصور الناس قبل إبراهيم يتركون كل شيء على طبيعته بحيث يكونون كالأغنام، أو أن شعورهم لا تصل إلى هذا الحد بحيث تحتاج إلى قص؟ يعني هل الخلقة الخليقة كلهم على وتيرة واحدة؟ بالنسبة للأعمار تغيرت، بالنسبة للطول والعرض أيضا تغير، فهل نقول أنه تبعا لذلك تغيرت هذه العوارض مثل الشعور والأظفار وما أشبه ذلك، بحيث يكون من قبل إبراهيم عليه السلام كل هؤلاء لم يحتاجوا إلى القص، أو نقول هم بحاجة لكن ما قصوا ولا أمروا بذلك لأنه تركت هذه الشعور على طبيعها ووتيرتها؟ يمكن تصير مثل الأغنام تغطي أبدانهم، أو نقول أنهم لم يحتاجوا قبل ذلك، كما قيل في الحيض أن أول الحيض إنما هو في بني إسرائيل، عقوبة لبني إسرائيل، وإن كان القول الآخر أنه من بداية الخلق وأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما في الحديث الصحيح. بعض الناس يقول أن، وهذا يبرر لنفسه الأخذ من لحيته، يقول أن اللحية لو تركت وصلت إلى الأرض لكن لابد من الأخذ منها. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لكن نرى من عجائب الأمور أن اللحية تزيد، تزيد بدليل أنك إذا صبغت مثلا تجد الذي يصبغ يومين ثلاثة أربعة من يصير الجذوع بيض. من أين طلعت هالبيض دي؟ هل نقول أن الصبغ انحسر عنها أو أن هذه زيادة في الشعر؟ نعم ها؟ يتساقط شعره بكاملها، لكن ما يتساقط من عرض الشعر كله، الذي يزيد الشعر كله. فهل معنى هذا أنه ينقص من الشعر بقدره؟ وهذا هو الأصل. كثير من الناس بعد أن يتجاوز سن معينة تقف على مستوى واحد ما تزيد.
والشيب نفسه إذا صبغ يا شيخ تبقى الجذور نفس الشيء ترجع ثاني.
شلون؟ هذا الإشكال يعني أمر محير، يعني أمر محير. يعني الذي يصبغ، اللي ما يصبغ ما يبين عنده، ما في إشكال عنده، لكن الذي يصبغ إذا صبر أسبوع واحد صارت الجذوع بمقدار ملي واحد أو مليين اثنين ملي بيض. من أين جاء؟ هل نقول إن الصبغ انحسر عنها وهي باقي على طولها، أو نقول إن الشعر زاد؟ إي لكن الكلام وش عليه؟ وش اللي يتساقط؟ يتساقط من أطرافه بقدر ما زاد؟ كيف تساقط الشعر؟ طيب اللي ما سقطت وهي زايدة ورا ليش ما طارت زيادة؟ هو فيها مادة دهنية بلا شك. لا أقول الجذوع، هو الجذور فيها مادة دهنية، هذا ما في إشكال. هل هذه المادة الدهنية تقاوم هذا الشعر؟ أنت ترى هذا البياض يزيد شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الأطراف السواد. ما ترون هذا عند اللي يصبغون؟ لسيما إذا تأخر شهر شهرين زاد البياض، إذا تأخر سنة صار في الأطراف فقط. وعبد الله عندنا شاهد على هذا. إيش تقول؟ كم شو رأيك أنت في المسألة هم؟ شلون جدو؟ لا لا الماء أكثر تحت الشيخ. الماء أكثر.
التخليل شيء والغسل شيء، يعني الواحد يغسل وجهه باليوم 7 مرات 8 مرات، يتوضأ 3 مرات 10 أو 4 مرات هو من فوق.
ها وش عندك أبو عبد الله؟
الصبح أنا سأل ناشطه
شعر هو ما يطول. لا أنا أقول إن الأمر في شيء من محير، يعني النظر إلى اللحى أو لا الذين يصبغون وأنه بعد أسبوع ملي واحد أسبوعين اثنين شهر أكثر يمكن سنتيمتر ويزيد، وإذا زاد سنة مثلا تجد الصبغ في الأطراف. هذا الكلام على أن الظاهر من انحسار الشعر أنه يطول، انحسار الصبغ هذا البادي للعيان. لكن وإن ذهب هذا الطول، أنا قلت لكم في البداية أن واحد حتى من 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 أهل العلم يقرر أن الشعر بازدياد مستمر ويبرر لنفسه الأخذ من لحيته ويقول أن اللحية لو تركت صارت إلى الأرض، نقول هذا ليس بصحيح. شوف المشايخ عامة كلهم لحاهم هي مستواها واحد من 30 و40 سنة ومع ذلك ما زادت.
سم صلى الله عليك. باب النهي عن الأكل بالشمال. حدثني مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
نعم نعم، يقول: وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، يعني كان الناس لا يشيبون، يبلغ الإنسان 1000 سنة ولحيته سوداء قبل إبراهيم عليه السلام، فاستنكر وتعجب فقال: يا ربي ما هذا شيء، يعني يرى لأول مرة، لا شك أنه مثار للعجب. قال: يا ربي ما هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: ربي زدني وقارا. ولا شك أن الشيب يدل على الكبر في السن، والكبر في السن دليل أيضا على الهيبة عند من دونه وعند من خلقته وفطرته سوية، لا شك أنه يهاب مثل هذا الشيب ويوقر صاحبه، ومع ذلك جاء الأمر بتغييره، جاء الأمر بتغييره، وأنه يلزم تغييره ويجنب السواد كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وبعضهم يترك اللحية بيضة بدون تغيير، وهو من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويؤتسى بهم، حملا لهذا الأمر على مجرد الاستحباب، وأن التغيير فيه كلفة وفيه مؤونة وفيه ما فيه، والله المستعان. لكن أقل أحواله الاستحباب المؤكد، والتغيير يكون بالحنة أو بالحنة مع الكتم، ولا يجوز التغيير بالسواد البتة. نعم. إلا حكم الرفع إن لم يكن متلقا عن إسرائيليات فله حكم الرفع، لأنه يمكن أن يقال، ما يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه، للجميع، هذا للجميع، وليس المراد بالشيبة بياض الشعر، كبر السن مع العجز والضعف. هو ما في شك أنه يحتاج إلى وقت، لكن أيضا الامتثال يحتاج إلى وقت. هناك مواد تباع في الأسواق، ما أدري والله عن حقيقتها، يقول 5 دقائق وأنت منتهي وما فيها ضرر، ما أدري والله. وما في شك له كلف، وكثير من المشايخ الحاهم بيض كلهم من أجل هذه الكلف. ما مسوين شيء النبي، لكن ما له وقت ينام فيه. لا لا، فيه في وقت للنوم، والآن يصمم له إشمالة تكفيه. أبو عبد الله أخبرهم بالتجربة، ترى ما يرضى على أنه تعنيك تجربة تخف المؤونة، أخبر الناس، ترى كثير من الناس يذل من المؤونة. إيش ما كيف تصنع؟ يقول لا، هو السواد اللون، اللون يختلف. لا لا، هو حط الكتم 90% والحنة 10%. ها؟ لا لا، يجي 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 كل ما زاد سواد 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 بلا شك. وهذا إنه ما بتحدث عنها أنا. ها، السنة ليست موجودة، لكن هل الداعي لها موجود أو غير موجود؟ هذه السنة ليست موجودة. نعم. لكن ما الداعي؟ الداعي لها موجود ولا لا؟ الأظفار تزيد، الشعور تزيد في وقتهم قبل إبراهيم ولا ما تزيد؟ إيه. الخلقة 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 الخلقة، لكن فيها طبعا المخرجة، طبعا سليم الهلالي معكم النسخة المحققة المخرجة، ها حديث هذا أول من كان الضيف. وش الطبع اللي معك؟ هاي ينزل مع النبهم كلام، ها تخريجي شندك يعني حتى لو قلنا أنه ما لا يقال بالرأي يبقى أنه مرسل. يعني إذا قلنا أن حذف النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر يبقى الإرسال. قال رحمه الله: باب النهي عن الأكل بالشمال. ثبت النهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين والدعاء على من أكل بشماله متذرعا بكونه لا يستطيع، والذي يمنعه من ذلك الكبر. مع الأسف أن كثير من المسلمين إنما يأكلون يشربون بشمائلهم ولا يأكلون باليمين اقتداء بالأمم الأخرى، وحتى قالوا إنه من أدب وضع الطعام عندهم في بلادهم في بلاد الكفر أن توضع الآلات كلها عن جهة الشمال، الملعقة والسكين والشوكة كلها على جهة الشمال، ويكثر السؤال عندما يريد الالتحاق بالمطاعم، وأن من شرطهم هذا عرف تعارفوا عليه، وأنه لا بد أن يضع هذه الأمور على جهة الشمال. يعني سئل مرارا عن هذا الأمر، ولديهم دورات تدريبية وتعليمية للسفرجية أنهم يضعون هذه الآلات كلها على جهة الشمال، ولو وضعها على جهة اليمين صار مخالف ويمكن أن يطرد من المطعم، دليل على الغربة وأن المسلمين لا يستطيعون أن يستقلوا ولا بمثل هذه الأمور، صلى الله السلامة والعافية. ونجد في بيوت الأخيار من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، صلى الله العافية. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي. أولا مالك عن أبي الزبير، الزبير معروف بالتدليس، عن جابر لا بد أن يصرح عند أهل العلم، لكن الحديث مخرج في صحيح مسلم فلا كلام، لا كلام ما دام في الصحيح، فعنعنات المدلسين محمولة على الاتصال عند أهل العلم. عن جابر بن عبد الله السلمي نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، والنسبة إلى مكسور الثاني تفتح يفتح به الثاني، سلمة سلمي. نميرة نمري، وعمر بن عبد البر النمري، إذا كان مكسور الثاني يفتح في النسبة، كما تقول النسبة إلى الملك ملكي، ما تقول ملكي، هذه الجادة وهذه القاعدة، لأن نسمع أحيانا من يقول ملكي صاحب السمو الملكي، ليس بالصحيح، إنما هو الملكي لأنه مكسور الثاني يفتح في النسبة، مثل سلمي نسبة إلى بني سلمة، نمري نسبة إلى نمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، وهذا النهي لا شك أن الأصل فيه التحريم، وإن قالوا إن موضوعه الأدب فلا يرقى إلى التحريم وإنما هو مجرد الكراهة. على كل حال، مع ما ورد من الأمر بالأكل باليمين والدعاء على من أكل بشماله، هذا يرقى بهذا كله إلى تحريم الأكل والشرب بالشمال، أو يمشي في نعل واحدة، وقد تقدم الكلام في النعل الواحدة وأنها صفة الشيطان، وأن يشتمل الصماء بأن يدخل يديه في الكساء ويلفه عليه بحيث لا يستطيع أن يخرج يده لدفع ما يضره، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، إذا احتبى في الثوب الواحد لزم من ذلك أن ينكشف فرجه، ولذا جاء النهي عن الاحتباء مطلقا وهو محمول على هذه الصورة، إذا كان عليه ثوب واحد يعرض فرجه عورته للانكشاف لا يجوز، والاحتباء أن يرفع ساقيه مع فخذيه ويضمهما إلى بطنه، وسواء ربط ذلك بحبل أو فعل ذلك بيديه كل هذا احتباء وهما ظن للانكشاف، وقد جاء النهي عنه. نعم، إذا كان عليه أكثر من ثوب بحيث لا يعرض عورته للانكشاف ما في إشكال ينتفي. نعم، وكذلك الاستلقاء ورفع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا جاء النهي عنه وجاء الإذن فيه، كل هذا تبعا لانكشاف العورة وسترها، فإذا أمن انكشاف العورة فلا بأس، وإذا خيف انكشاف العورة فلا. وشو لا لا لا، هو الأصل النهي، فإذا أمن لباحة. شيء شيء جلسته يأكل مستوفزا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، فأقل أحواله الكراهة الشديدة، وإذا اقترن بذلك التشبه بالأعداء وصل إلى درجة التحريم. والأصل في النهي هو التحريم، لكن عند من يعدل مثل هذا ويصرف النهي في مثل هذه الأبواب من التحريم إلى الكراهة، وقول كثير من أهل العلم، لكن الدين كله باب واحد ومتساوي الأقدام، فأبوابه النهي فيها واحد والأمر فيها واحد. الأصل في النهي التحريم وفي الأمر الوجوب. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في المساكين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا المسكين ولو بظلف محرق.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسكين. و الكتاب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فما الرابط بين هذا الباب وصفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إلا إذا استحضرنا اللهم أحيني مسكينا نجد الرابط من بعد. إذا قلنا اللهم أحيني مسكينا إلى أن قال احشرني بزمرة المساكين نجد رابط من بعد. لكن هل المسكين المذكور في الحديثين هو ما يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره؟ يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف. المسكين إذا أفرد عند أهل العلم يدخل فيه الفقير، لكن إذا ذكر الفقير والمسكين فحال المسكين أفضل من حال الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالمسكين غير الفقير. لكن في مثل أو مسكينا ذا متربة، هذا أشد الفقر. هذا وهنا يقول: للمسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، يطرق أبواب الناس ويتعرض لهم فيسألهم فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد ما يغنيه عن الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، ومع ذلك لا يتعرض للناس لا يسأل. وهذا لا شك أحوج من الذي تعرض للناس، أحوج من لأنه قد يموت في بيته. لكن هل هذه الصفة محمودة أو مذمومة؟ كونه لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، لا يسأل الناس مطلقا لا إلحافا ولا غير إلحاف. هذا هو متعفف، لكن إذا وصل به الحال إلى حد الهلاك يمدح ولا يذم؟ يذم بلا شك، لكنه في غالب أحواله هذه حاله. فإن خشي على نفسه لزمه السؤال. الذي لا يجد غنى يغنيه عن الناس وعن سؤالهم وعن الاحتياج إليهم ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، هذا محتاج حاجة شديدة ومع ذلك لا يتعرض لمسألة الناس، والناس أيضا في غفلة عنه، لأنه يخرج في زي لا يظهر عليه أثر الحاجة والفاقة. وهذا من كمال تعففه عما في أيدي الناس. نعم. لا الكماليات لا، كماليات لا ولا الحاجيات، إنما ما يؤخذ له الزكاة حوائج الأصلية. إيه البيت، البيت حاجة أصلية، حاجة أصلية. الآن يعتبرون التكييف والتبريد ووسائل النقل كلها حوائج أصلية لا يمكن أن يعيش بدونها، لكن هذا يختلف باختلاف البيئات والأعراف. على كل حال هذه أمور نسبية والبلدان تتفاوت في مثل هذا. نعم. لا قبل ذلك النهي عن الأكل بالشمال. نعم.
ما يكون الشيخ لأنه من صفته أنه يأكل مع المساكين، وأنه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك.
كل مع المساكين وصلي مع المصلين، ودخلنا الدين كله في هذا. لو نبي نتوسع، لو توسعنا دخلنا الدين كله في هذا، في صفته عليه الصلاة والسلام، ويضحي مع اللي يضحون ويحج مع اللي.
لا أنا أقصد في صفته أنه من تواضعه أنه يأكل
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. لا هو نريد صفة تربط بينه وبين المساكين أقرب ما يكون السؤال، اللهم أحيني مسكينا. فإن كان المسكنة التي ذكرت في هذا الحديث هي التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام تمت المطابقة، وإن لم تكن هي فبمجرد الاسم، الموافقة في الاسم. شو إيه ما أرى يعني كان وجود الرابط في كل باب والمناسبة بين الحديث وبين الباب وبين الباب والكتاب فيه تكلف، فيه تكلف لا سيما وأن الكتاب من أوائل المصنفات. تعرفون أن أوائل المصنفات أول ما يؤلف الشيء فيه شيء من عدم الكمال ثم يكمله من بعده. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته، جدة صحابية ولا لا؟
يعني ممكن تكون صحابية، هاي طبقة، الطبقة هاي الطبقة هاي أقول الطبقة إيه ممكن. زيد بن أسلم تابعي بن بجيد،
الإمكان ممكن لكن حقيقتها صحابي ولا من صحابي؟ وش قال عندكم؟ انتهى الإشكال من المبايعات، انتهى. عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بظلف محرق أو محرق، يعني إذا جاء السائل وبيدك ما تعطيه إيه خلاص من المبايعات ما فيها إشكال.
حديثها في البخاري يا شيخ
هذا؟
إيه لا لها حديث ثاني في البخاري،
هذا في النسائي.
إيه لا أنا أقول لها حديث، يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن، أخرجه البخاري ومسلم. عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته اللي رفضت.
واضح ما دام من المبايعات ما فيش كان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين، يعني إذا جاء يسأل رد المسكين. وفي الحديث السابق ليس المسكين بهذا الطواف. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد ولا يقوم فيسأل الناس. وهنا في الحديث رد المسكين ولو بظلف محرق أو محرق، فهذا يسأل الناس وهو مسكين، والمسكنة نفيت عن السابق ليس المسكين بالذي يتعرض الناس ويقوم ويسأله، إنما المسكين الذي لا يقوم فيسأل الناس. فالمسكنة المنفية هي المسكنة الحقيقية الخاصة، وإن كان الجميع يجتمعون في المسكنة كلهم مساكين لأنهم لا يجدون ما يكفيهم، إنما المسكين الذي هو أولى بهذا الوصف وأدخل فيه وأولى الناس بأن يتصدق عليه هو الذي لا يتعرض للناس، لكن الذي يتعرض للناس ويسألهم هذا يرد ولو بالقليل، ولو بالقليل ولو بظلف محرق. هذه مبالغة في قلة ما يدفع به هذا السؤال. والمسكين الذي يسأل لا سيما في المجامع العامة كالمساجد، بعض الناس، بعض المساكين وبعض الفقراء يطيل السؤال ويشغل الناس ويلهيهم عن أذكارهم ويسيء إليهم، وقد لا تكون الحاجة داعية إلى مثل هذا. وبعض المساكين أقل من هذا بكثير، ومع ذلك تجد إمام المسجد يتصدى له ويمنع من الصدقة عليه، وأنه إذا منع أن يسأل الضالة وهي من حقه وكانت له، فلأن يمنع من يسأل غير حقه من باب أولى. فالمسألة تحتاج إلى توسط وتوازن، لا يترك المجال بحيث تكون المساجد مسرحا للسؤال الذين يسألون الناس وتقطع أذكار الناس بهذا ويشوش عليهم. بعضهم يؤذي المصلين، بعضهم يكون فيه شيء من نقص العقل، قد يتعرض لأذى من لا يعطيه، هذا وجد. ومع ذلك التوسط في الأمور كلها. وأما السائل فلا تنهر، لا نقول يمنع بالكلية ولا ينهر، إنما يشار عليه أن يجلس في مكان يعرف أنه محتاج فيتصدق عليه، يعرف أنه محتاج فيتصدق عليه. والتثبت عند الشك أيضا مطلوب، بعض الناس يظهر عليه علامات الصدق، وبعض الناس يظهر عليه علامات عدم الصدق، وبعض الناس يشك في أمره، فمثل هذا لا بد من التثبت فيه. جاء في الخبر للسائل جائزته ولو جاء على فرس، وجاء لو صدق السائل ما أفلح من رده. لكن مع ذلك الإنسان قد يكون في بعض الأحوال ما معه شيء فهو معذور، لكن مثل هذه الأمور التي إذا جزمت غلب على ظنك أنه بالفعل محتاج أعطيه ما يكفيه، إذا شككت في أمره فأعطي شيء يسير بحيث توفق بين النصوص كلها. شوف يا أخي، إذا غلب على ظنك أن هذا ليس من هذا النوع وأنه صادق في دعواه هذا لا يرد، لكن إذا كان كاذبا في دعواه نعم، فمثل هذا ينبغي أن يبلغ. هنا من يسأل، وهذه مشكلة قائمة وتحتاج إلى حل جذري، يأتي بغير إقامة وبغير دخول رسمي وإقامة رسمية، ثم لا يمكن من العمل الذي يليق به، ما يمكن من عمل أصلا، وهو قوي مكتسب لو ترك له المجال، فهل يعطى أو لا يعطى؟ لا شك أن مثل هذا الأمر ينتابه أمور، إن أعطيته أعنته على هذه الإقامة غير الرسمية، وعرضته للمضايقات والأذى وما أشبه ذلك، وهذه أمور لا شك أنها تحكمها المصلحة. وإن تركته عرضته لأمر أعظم وأشد، عرضته للنهبة، للسرقة، لابد أن يعيش مثل هذا. فهل نقول إن من المصلحة التعاون مع الجهات لطرد مثل هؤلاء إلى بلدانهم، وقد يكونوا في بلدانهم مضايقين ولا يجدون ما يأكلون مثلا، أو نقول مثل هؤلاء يتصدق عليهم باليسير الذي لا يضر، والحمد لله البلد خيراته تسع أكثر من هذا. ونعرف أن ولاة الأمر في مثل هذه الأمور يعني الأنظمة واضحة وصريحة ويتابعون، ومع ذلك ينبغي مثل المفسد الذي لا خير في بقائه للبلد، مثل هذا لا شك أن الإخبار عنه قربة كفا لإفساده. لكن وجد مثلا طالب علم ولا جاي لطلب علم أو شبهه، وفي بلده لا يجد من يتعلم على يده ولا سبب يأكل منه، مثل هذا يسعى في تصحيح وضعه، يسعى في تصحيح وضعه لئلا يبقى معرض للإهانة ومعرض أو يتذرع ببقائه غيره من ممن يرى فيه الإفساد. فمثل هذا يشفع له لتصحيح وضعه، ثم بعد ذلك إذا كانت إقامته نظامية يمكن من عمل مناسب، ويمكن أيضا من طريقة كسب مناسب وطلب العلم وغيره، كله يأتي تبع لهذا. الله نعم. والله يخشى التأثم. نعم. ما السعي فلا تنهر.